أحبائي، اليوم وفي برنامج نافذة على الحياة سيغتنم القس تشارلي قسطى الفرصة ليقدم لنا رسالة مميزة عن دعوة المسيح الإرسالية لكل من يقول إنه يعيش الحياة المسيحية.
لن يدعو الله كلا منا للذهاب إلى أرض بعيدة لنكرز بالإنجيل، لكنه يدعونا لنهتم بالذين لم يتعرفوا على المسيح بعد. هذا الموضوع ينقلنا من عالمنا الصغير إلى عالم أكبر، ويعطينا رؤية كرؤية الله، فلا يبقى العالم بنظرنا كبيرا لدرجة أننا لا نستطيع الوصول إلى كل مناطقه، فنكف عن كوننا أنانيين.
صديقي، أهلا بك في برنامج نافذة على الحياة ودراسة جديدة من السلسلة التي نتابعها اجتياز الحواجز العالية. نحن مسرورون بانضمامك إلينا للاستماع إلى القس تشارلي يتكلم عن أهم أمر في الإنجيل وهو البشارة، وسيذكرنا بتوق الله الحار إلى أن جميع الناس يخلصون. صديقي، من المؤسف القول إن مشاعرنا غالباً لا تعكس مشاعر الله نحو الأشرار، لهذا علينا أن نتعلم كيف نتغلب على شعور عدم الاكتراث لدينا. ستركز رسالة اليوم على ما جاء في رسالة فيليبي الأصحاح الأول. ربما تظن أنك غير مؤهل لخدمة التبشير. إن كانت هذه حالتك، أرجو أن تبدل رسالة اليوم رأيك. لكل منا دوره في ربح الآخرين للمسيح، فدعنا نستمع إلى القس تشارلي قسطى يشاركنا في رسالة عنوانها اجتياز حاجز عدم الاكتراث.
نقرأ أحبائي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي الأصحاح الأول. سوف أقرأ ابتداء من العدد الثالث وأنتهي بالعدد الثالث عشر، ثم أنتقل إلى الأصحاح الرابع وأقرأ من العدد العاشر حتى العدد العشرين. يقول بولس: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعية، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. ثم الأصحاح الرابع من العدد العاشر: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيك أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، ولله أبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. أحبائي، تحدثنا قبلا عن موضوع الفتور الروحي، والفتور الروحي يصل بنا إلى حاجز جديد علينا تخطيه، هو عدم الاكتراث. فالفتور يمتحن محبتنا لله، أما عدم الاكتراث فيمتحن اهتمامنا بالخطاة. الفتور وعدم الاكتراث مترابطان، فالموقف الفاتر تجاه الله غالبا ما ينتج عنه موقف فاتر تجاه العالم. ومن جهة أخرى، فإن حماسنا يشعل فينا حماسا للاهتمام بغير المخلصين. نبدأ برؤية الآخرين بعيني الله، ونشعر كم هو مشتاق حتى الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ونصير مستعدين لنخرج من محيطنا وقوقعتنا لنرى رسالة المسيح تطال أمم الأرض بأجمعها. لن يدعو الله كلا منا للذهاب إلى أرض بعيدة لنكرز بالإنجيل، لكنه يدعونا لنهتم بالذين لم يتعرفوا على المسيح بعد. هذا الموضوع ينقلنا من عالمنا الصغير إلى عالم أكبر، ويعطينا رؤية كرؤية الله، فلا يبقى العالم بنظرنا كبيرا لدرجة أننا لا نستطيع الوصول إلى كل مناطقه، فنكف عن كوننا أنانيين. ربما تعودت أن تحارب وتجاهد لتحصل على أمر ما، أما عندما تسمع عن حاجة الآخرين إلى البشارة فإنك تشعر برغبة في العطاء. في الواقع، أن تصبح مسيحيا حقيقيا وتعيش حياتك كما يريد الله، هذا يعني أن لا تتعلق بالأمور الفانية، بل تلاحظ أن كل شيء هو ملك لله، وأن الهدف الأسمى هو تمجيده من خلال نقل البشارة المفرحة عن خلاص الله إلى كل الناس. أحب أيضا هذا الموضوع لأنه يجعلنا نفكر بالأمور اللاهوتية. أنت تعلم مستمعي أن الكثير من أمور الحياة تجعلنا نفكر منطقيا أو بطريقة فلسفية، لكن موضوع الكرازة بالإنجيل يفرض علينا أن نفكر لاهوتيا. فمثلا، تتساءل هل عبادة الأوثان هالكون؟ أعني، إن ولد إنسان في عالم لم يسمع عن اسم المسيح، ويموت ذلك الإنسان من دون أن يعرف شيئا عنه، هل يهلك؟ أضف إلى أنه عندما تبدأ بمعالجة هذا الموضوع، فإنك تتصارع مع مشيئة الله لحياتك. تبدأ بالتفكير لاهوتيا، تسأل نفسك هل يجب أن أذهب؟ أم أدع غيري يقوم بهذه الخدمة؟ وأكثر من هذا، ماذا عن المصير؟ هل هذا جزء من خطة الله لحياتي؟ هل الله رب على كل نواحي حياتي؟ صديق لي سرد هذه الحادثة، قال لي: عندما كنت في الرابعة من عمري أخبرت أختي التي كانت في الثامنة قصة الخليقة. ضحكت وقالت لي: إما أن تخبرني إياها كما وردت في الكتاب المقدس، وإما أن تأكل بعض التراب قصاصا لجهلك. فاخترت أن آكل التراب. أمرتني أن أمضغه فمضغته، وسمعتني أبلعه. جميل أن تكون قد سمعت عن يسوع المسيح منذ صغرك، وتعلمت أن تصلي وتحب الله، وتعلمت الترانيم، ونشأت في بيئة يعظم فيها اسم المسيح. إنه أمر عظيم. لكن ماذا لو ولدت في عائلة ملحدة؟ أو ماذا لو ولدت في إحدى قرى الأدغال النائية أو الصحاري المقفرة، حيث لا يعرفون شيئا عن المخلص؟ ماذا لو منع التكلم عن المسيح؟ تكتشف فجأة أنه أمر رهيب. ومن يجبرني أن أذهب وأقدم الرسالة في مجاهل إفريقيا أو الصين أو أي بلد آخر، حيث لا يعرفون شيئا عن المخلص ولم يسمعوا به؟ من لم يتعجب من إرادة الله، من غموض الخطية، من هدف الحياة؟ إن كنت لم تفتكر إلى الآن بأمور كهذه، فأنت لم تفكر لاهوتيا، وهو الأساس الذي عليه تبنى كل أنواع التفكير الأخرى. في كل مرة نفتح فيها الكتاب المقدس كلمة الله، نتعلم كيف نفكر لاهوتيا بطريقة أفضل. أفتح كتاب المقدس إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الأول، وهو النص الذي قرأناه منذ قليل، فأشعر بالراحة. ومثلا بدل أن أجد سوء تفاهم ومسافة بعيدة بين المرسل والمرسل إلي، أجد رباطا واضحا. اسمع ما يقوله في العدد الثالث: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم. فبولس يشعر بالامتنان لهؤلاء الأشخاص، ويمتلئ بالفرح في كل مرة يصلي فيها من أجلهم، كما يقول في العدد الرابع: دائما في كل أدعية مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح. هل تجد أناسا كهؤلاء؟ لكل منا ثقل على قلبه ليصلي من أجل أشخاص معينين، وكلما نصلي من أجلهم نشعر بهذا الثقل. نتساءل: هل سيبدأون حياتهم من جديد في الطريق المستقيم؟ هل سيقفون مجددا على أرجلهم؟ هل سيقومون من بين الخراب الذي سببوه في حياتهم؟ لم يكن لبولس مشكلة كهذه مع أهل فيلبي. كأنه يقول: عندما أفكر بأهل فيلبي أبتسم في داخلي وأصلي بفرح لما يحصل بيننا. اسمع صديقي، كانت عنده شركة مع أهل فيلبي. إنه يشعر بالامتنان نحوهم قائلا في العدد الخامس: لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. والعدد السادس: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. هل لاحظت هذه الشركة والعلاقة الروحية؟ إنهم متصلون به من أول يوم إلى آخر يوم في حياته. هذا ما أدعوه علاقة طويلة الأمد. دعونا نعود ونسترجع متى التقى بولس ببعض من أهل فيلبي. نجد هذا في سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس عشر والعددين الحادي عشر والثاني عشر. يقول: فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى سموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيلبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية وهي كولونية، فأقمنا في هذه المدينة أياما. وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، أريد أن أذكر أن فيلبي لم تكن قرية صغيرة عند البحر أو مدينة نائمة لا حركة فيها، كانت مقاطعة رومانية. وفي تلك الأيام كانت المقاطعات الرومانية تتميز بالحضارة والحركة وشبكة الطرق. كان سكانها يلبسون الزي الروماني ويفتخرون بتكلم اللغة الرومانية. كانت المقاطعة صورة كبيرة لمدينة رومانية. هذا ما كانته فيليبي التي ما إن وصلها بولس حتى توقف عمدا، إذ لم يكن هناك عدد كبير من المؤمنين بالمسيح. لم يكن الكثيرون في تلك المقاطعة قد سمعوا بشارة الخلاص، فمكث بولس أياما هناك. يقول النص أنه في يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا. لاحظ كيف كانت ليدية. كانت متعبدة لله، أي مهتمة لأمره. لم تكن لديها أي علاقة معه. كانت تعبد الإله الحي، إله السماء، لكنها لم تكن تعرف عن المسيح. فكان أن جاء بولس ونزل إلى ساحة الخدمة وقدم رسالة الإنجيل، وكان تجاوب الموجودين رائعا. أتذكرون ماذا قرأت في رسالة فيليبي؟ منذ اليوم الأول. هذا كان اليوم الأول. في اليوم الأول الذي التقينا فيه سوية استضفتموني في منازلكم. لم ترسلوني إلى أي فندق في فيليبي. لم تقولوا لي دعنا نلتقي غدا، لكنكم شعرتم بحاجتي ورفيق سيلة لمكان ننزل فيه، فدعوتمونا إلى منازلكم. حسنا، ربما تعرف ما حصل في ذلك الوقت. فقد كسر بولس وسيلة تقاليد تلك المنطقة، وناديا بعوائد لا يجوز أن يقبلها الشعب، أي أنهما بشرا بالمسيح، فضربا ووضعا في السجن. فصارت زلزلة نحو منتصف الليل، وهرب كل السجناء. أما حارس السجن فهلع، إلا أن بولس وسيلة قاداه إلى المسيح. إنها قصة رائعة. لم يعرف الشعب أن بولس كان مواطنا رومانيا، إذ كان لا يحق أن يسجن أو يضرب مواطن روماني قبل أن يحاكم. اسمع ما يقوله في العدد 35 إلى العدد 40 من ذلك الأصحاح في سفر أعمال الرسل. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام، أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل يأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان. فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. ما أريد قوله هو القرابة بين المرسل والمرسل. لم يقم بولس بعمله بطريقة روتينية، بل كان في قلوب ومنازل من يخدم. وإذ نرجع إلى رسالة فيليبي، نفهم لماذا قال لهم في العدد 6: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. دعوني أخبركم مستمعي الأحباء قصة جرت مع صديق لي. عندما قرر وزوجته أن يغيرا مهنتيهما والانتقال إلى حقل الخدمة. باعا منزلهما وذهبا لدراسة اللاهوت. كانت المدرسة في منطقة بعيدة ولم يكونا يعرفان أحدا هناك. سكنا في بيت صغير ومتواضع جدا. كانت حالتهما المادية سيئة جدا، حتى إنهما كانا مديونين بعض الشيء. لكن طوال فترة الدراسة ثقل الرب على قلب أحدهم ليدفع عنهما قسط المدرسة. لم يكونا يطلبان منه أو يذكرانه، بل في بداية كل سنة كانت الأقساط تدفع. أرسلا إليه رسالة شكر فأجابهما قائلا: لا تضيعا وقتكما في كتابة رسائل الشكر لي، بل شكرا لكما لإعطاء هذه الفرصة للخدمة. رائع. ربط حياته بحياتهما، كان على اتصال دائم معهما وكان يزورهما. وفي أحد أعياد الميلاد اشترى لكل واحد منهما هدية خاصة. يحمل المرسل والمرسل صفات مشتركة، فالاثنان مدعوان من قبل الله، الواحد ليبقى والآخر ليذهب. الاثنان مرسلان، الواحد يحارب في المعركة من منزله والآخر من الخطوط الأمامية. وفي روح كل مرسل تشتعل الشعلة نفسها التي تشتعل في روح المرسل لحقل الخدمة. إنها شعلة تلمذة جميع الأمم. ربما لا يترك المرسلون مدينتهم، لكنهم يرون العالم في قلوبهم، ومن خلال أيدي الذين أرسلوهم يلمسون العالم أيضا. هكذا فعل أهل فيلبي، فهم وصلوا إلى العالم بمساعدة بولس الرسول في خدمته. لقد تشاركوا مع بولس في الخدمة، وهناك علامات تشهد عن اهتمامهم، فأرواحهم نمت بسبب النعمة نفسها التي أنمت بولس، وقد تشاركوا معه في المحبة إذ كانوا بالنسبة له عائلته. قبلوه كما هو وبقوا على اتصال معه واهتموا باحتياجاته. لقد أحبوه محبة فعلية، وقد بادلهم الشعور نفسه. كذلك فإن أهل فيلبي أظهروا اهتمامهم لأنهم تابعوا أخبار بولس، وهكذا استطاعوا أن يصلوا من أجله بفعالية أكبر. ولقد صلوا من أجله وأرسلوا له شخصا من قبلهم ليشجعه. ماذا عنك؟ هل تصارع لتتخطى حاجز عدم الاكتراث بالنفوس الهالكة في العالم؟ إحدى الطرق لتتغلب على هذا الحاجز هي أن تلاحظ كم أنت مهم في برنامج الله كناقل للبشارة المفرحة. يحتاجك الكثيرون، هل تعلم هذا؟ أستطيع أن أقول إن هناك من يسمعني وقلبه يدق بسرعة عندما يسمع عن امتياز خدمة الرب. لم يرسلك الله إلى كلية لاهوت، بل أرسل صديقا وهو بحاجة للمساعدة. لم يرسلك للخدمة، بل أرسل صديقا أو صديقة باستطاعتك أن تخدم من خلالهما. ليست البشارة أمرا لاهوتيا معقدا، إنها صداقة بين المرسل والمرسل. الاثنان هما مرسلان، ربما يعيشان في مناطق مختلفة، لكن الاثنين دعيا. يقول بولس لهم في العدد السابع: كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة. كان مرتبطا بهم. لماذا؟ لقد أضافوه، وكانت هناك شركة معهم بالنعمة. تكلموا عن النعمة وخدموا بالنعمة، لقد ربطتهم النعمة معا. العدد الثامن يقول: فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. إذا غاب عنك شخص تحبه لمدة طويلة، فلا تستطيع إلا أن تنتظر بفارغ الصبر وصول رسالة منه يخبرك فيها عن أخباره وعن اشتياقه ومحبته لك. ويقول بولس لهم: أصلي بأن تزداد محبتكم. أعرف لا تستطيعون أن تعبروا لي ما يكفي، ولا أنا أستطيع أن أسمع عن محبتكم ما يكفي. لقد تعرفوا عليه، سمعوا منه، أرسلوا أحدهم إليه، كانوا على اتصال دائم معه. أما في أيامنا الحاضرة فالاتصال أصبح سهلا إذ تعددت الوسائل، فهناك شرائط الفيديو التي باستطاعتك أن ترى فيها أحبائك وهم في القسم الآخر من الكرة الأرضية. لا يوجد أمر يمنعنا من أن نبقى على اتصال مع بعضنا البعض. يقول بولس في العدد 12: ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. هل تريدون أن تعرفوا كيف كانت أموره؟ كان في السجن مكبلا بسلاسل، لم يكن باستطاعته أن يذهب ويبشر، لذلك وضع الله بجانبه أناسا بحاجة لسماع رسالة الخلاص، كما كان بإمكانه تقديم البشارة إلى الحراس الذين لولا دخوله السجن لما كان باستطاعته أن يتقابل معهم. لهذا يقول لأهل فيليبي في العدد 19: لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. فبهذا الرباط استطاع أهل فيليبي أن يشعروا بأنهم هم أيضا يخدمون.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17 961 1 34 38 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. نعم صديقي، إن كنت تعيش الحياة المسيحية الحقيقية فإنك بالتأكيد مدعو إما لترسل أو لترسل. وسيكمل القس تشارلي قسطة حديثه بنعمة الله في الحلقة القادمة عن هذا الموضوع الهام، فكن معنا وإلى اللقاء.